بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكرنا قبل الصلاة أن المصارف تقدم ثلاثة أنواع من الأعمال أو ثلاثة مجموعات. المجموعة الأولى هي مجموعة الخدمات الاستثمارية، وسنتحدث في هذه الليلة عن تلك الخدمات، ونقصد بالخدمات الاستثمارية تلك الأوعية التي تنشئها المصارف لغرض تجميع أموال عملائها فيها، ومن ثم تنميتها لهم عبر أساليب توظيف الأموال المختلفة، وفي المقابل يأخذ المصرف أجرا أو عمولة لقاء هذه الخدمة. تسمى تلك الأوعية التي تنشئها المصارف لاستثمار تلك الأموال تسمى الصناديق أو المحافظ الاستثمارية. فالصندوق الاستثماري هو وعاء، وليس وعاء حسيا، وإنما هو وعاء معنوي، يقوم البنك أو المصرف فيه بتجميع الأموال، أموال العملاء في ذلك الصندوق، ومن ثم استثمار تلك الأموال في مجالات الاستثمار المختلفة. من هنا نعرف أن الأموال التي في الصندوق هل هي للبنك أم للعملاء؟ لمن هذه الأموال؟ هذه الأموال للعملاء، ولا تدخل في ميزانية البنك، ولا تدخل في مركزه المالي. ولذلك عندما يعلن البنك عن مركزه المالي الربع سنوي أو السنوي، هذه الصناديق والأموال التي في الصناديق لا تدخل في مركزه المالي، لأنها ليست أمواله، وإنما دور البنك فقط هو إدارة تلك الأموال، ويديرها بعقد الوكالة كما سيتبين ذلك. هناك ما يشبه الصناديق وهو ما يعرف بالمحافظ الاستثمارية. محافظ الاستثمارية في الصناديق تجمع الأموال من عملاء كثر، آلاف العملاء، لكن في المحافظ تكون المحفظة خاصة لشخص واحد، يكون هذا الشخص مليئا لديه أموال كثيرة ويريد من البنك أن يديرها له، فيعطي البنك تخفيضا بذلك في إدارة تلك المحفظة الخاصة به. قد تكون أموال المحفظة مقاربة للأموال التي في الصندوق، لكن الصناديق تكون لمطروحة للعموم، بينما المحافظ تكون لأشخاص، لأفراد يفوضون البنوك في إدارتها. طيب، ما العلاقة الشرعية الآن بين البنك الذي هو مدير الصندوق والعملاء أو المودعين؟ العلاقة هنا تكيف شرعا على أنها وكالة بأجر، على أنها وكالة بأجر وليست من قبيل المشاركة. لا، هنا البنك وكيل عن العملاء بأجر، فهو يدير هذه الأموال ومقابل إدارته لتلك الأموال يأخذ أجرا. والبنوك عادة لا تأخذ أجرا مقطوعا في إدارتها للصناديق، وإنما تأخذ أجرا نسبيا 1% أو 2% من قيمة أصول الصندوق. يعني إذا وصلت قيمة أصول الصندوق مليار أو مليارين أو 3 مليارات، لا يهم، البنك كم سيأخذ؟ 1% من قيمة أصول الصندوق، يأخذها من العملاء عند الدخول أو عند الخروج. فكل عميل يريد أن يأخذ من الصندوق مثلا، تقيم أمواله في الصندوق إذا أراد أن يخرج، نفرض أنها بلغت 100,000 وعمولة البنك 2%، معناها أن البنك سيأخذ 2% من 100,000. إذا كانت أموال العميل مثلا 50,000، معناها أن البنك سيأخذ 2% من 50,000. هذه العمولة جائزة شرعا من حيث الأصل، والعقد جائز شرعا من حيث الأصل، لأنه وكالة بأجر، والأجرة هنا لا يقال إنها مجهولة، لأنه يجوز أن تكون الأجرة في الشرع يجوز أن تكون مبلغا مقطوعا، كما يجوز أن تكون أجرا نسبيا، كما في أجرة السمسار. لو أن شخصا أعطى سمسارا سلعا ليبيعها وقال له لك 2% من ثمن ما بعته من السلع، هذه السيارات كل سيارة تبيعها لك 2% من قيمة بيعها، فباعها مثلا ب10,000 يأخذ 2% من 10,000، لو باعها ب8,000 فيأخذ 2% من 8,000. هذا العقد جائز شرعا. فكذلك الصناديق مدير الصندوق أو البنك يأخذ أجرا نسبيا من قيمة الصندوق نفسه. ضوابط عامة في الصناديق. أي صندوق يريد أن يدخل فيه شخص لا بد من أن يتحقق من أربعة ضوابط. الضابط الأول، لا بد أن يكون يد مدير الصندوق الذي هو المصرف أن تكون يده يد أمانة، فهو لا يضمن أموال المستثمرين إلا في حال التعدي أو التفريط. بمعنى أن مدير الصندوق هو وكيل، والوكيل لا يضمن في الشريعة، يده يد أمانة إلا إذا فرط أو تعدي. الضابط الثاني، لا يجوز أن يضمن المصرف أو مدير الصندوق للمستثمرين أموالهم. إذا قال مدير الصندوق الصندوق هنا مضمون أو أن نضمن لك رأس المال، فهنا نقول هذا الشرط محرم، والعقد لم يصبح عقد وكالة بأجر، وإنما هو عقد قرض. كان المبلغ الذي أعطيته للبنك كأنه قرض في ذمة مدير الصندوق، وأي فائدة تأخذها على ذلك القرض فهي من الربا، لأننا ذكرنا أن القرض بفائدة هو ماذا؟ ربا، زيادة مشروطة في أصل العقد. وعلى ذلك نعرف بناء على هذا الضابط إنما يعلن عنه اليوم من الصناديق التي يكون عنها الصناديق مضمونة، إذا قالوا صندوق مضمون يعني أن البنك يضمن الأموال، فهذه الصناديق محرمة لا تجوز، حتى ولو كانت الأسهم التي فيها أسهم نقدية لا يجوز أن يضمن الصندوق على المدير أموال الصندوق. الضابط الثالث، لا يجوز استثمار أموال الصندوق في أنشطة محرمة كالسندات والأسهم المحرمة. لا بد أن تسأل قبل أن تدخل في أي صندوق ما هو نشاط هذا الصندوق في أي مجال من الأسهم أو السندات يستثمر هذا الصندوق. الآن في البلد قريب من 300 صندوق استثماري تدورها البنوك. نقول لكم يعني مع الأسف البنوك أكثر ما تطرح من الصناديق هي صناديق غير مجازة في الهيئات الشرعية أصلا، ما قال أحد من العلماء بجوازها، قد يكون فيها سندات، قد يكون فيها أسهم بنكية، قد يكون فيها أشياء محرمة في أسهم عالمية أو غير ذلك. فعلى ذلك عليك أن تسأل أو تتأكد قبل أن تدخل في الصناديق بناء على الضوابط التي سنذكرها الآن في الأسهم والسندات. نقطة رابعة أو ضابط رابع، لا مانع شرعا من الاستثمار في صناديق أو محافظ استثمارية في البنوك التي تتعامل بفائدة، بشرط أن يكون محتوى الصندوق أو المحتوى جائزا. وهذا سؤال يكثر طرحه من كثير من الإخوة، يقولوا مثلا هل يجوز أن أفتح محتوى استثمارية لدى البنك الفلاني الذي يتعامل بالربا؟ نقول فتح المحتوى بحد ذاته ليس فيه محظور شرعي، لأن الأموال التي في المحتوى ليست للبنك، وإنما هي تحت نظر العميل نفسه، هو الذي يديرها وهو الذي يبيع ويشتري بالأسهم. ولذلك قلنا أن المحافظ الاستثمارية هذه لا تدخل في ميزانية البنك بخلاف الودائع الحسابات الجارية، لأن في الحسابات الجارية الأموال هذه تصبح ضمن أموال البنك ويستثمرها البنك ضمن أمواله. وعندما نتحدث إن شاء الله عن الحسابات الجارية سنبين تحريف الحساب الجاري إلا بضوابط لدى البنوك الربوية. أما المحفظة الاستثمارية فالأمر فيها فخف، لأن المحفظة الاستثمارية لا تدخل ضمن أموال البنك. فعلى ذلك لو كان الصندوق تستثمر فيه الأموال في أسهم مباحة والبنك الذي يديره بنك ربوي، فنقول لا مانع من أن تدخل في ذلك الصندوق. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عامل أهل خيبر وهم يهود الذين كانوا يتعاملون بالربا، أعطاهم أرض خيبر ليعملوا عليها ولهم نصف ما يخرج منها من ثمر وزرع، وهذا ليس بأسوأ حالا من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر اليهود هؤلاء. فالعلاقة الآن بين العميل والبنك هي علاقة وكالة بأجر، فأنت تعطيهم المال ليديروه بالوسائل المشروعة، لا بد أن يكون بأدوات استثمارية مشروعة، وتعطيهم أجرا مقابل ذلك، وهذا لا إشكال فيه، مثل ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، أعطاهم أجرا مقابل إداء مقابل عملهم في الأرض. فلذلك نقول فتح المحفظة الخاصة للعميل بنفسه سواء أدارها بنفسه أو أدارها له البنك، والدخول في الصناديق الاستثمارية الجائزة بناء على الضوابط التي سنذكرها هذا يجوز، حتى وإن كان في بنك يتعامل بالفائدة، لأن هذه الأموال لا تدخل ضمن أموال البنك. ولا يستثمرها البنك من الأموال الخاصة بخلاف الحسابات الجارية. فتح الحساب الجاري، فإن الحساب الجاري إذا فتحت إذا أودعت لدى البنك في نفس الليلة البنك يقرض هذا المال مثل ما قلنا، هو يقترض على طول تقرضه أنت، وفي نفس الليلة يقوم بإقراضه لجهات التوظيف في الأسواق العالمية. ففي فرق بين الأمرين. الصناديق الاستثمار، أنواع الصناديق الاستثمارية، الصناديق التي تطرحها الآن البنوك على أنواع متعددة، أشهرها أربعة أنواع. النوع الأول صناديق المرابحة، صناديق أو المرابحة، وبعض البنوك تسميها صناديق البضائع. وفي هذه الصناديق تستثمر الأموال، أموال الصندوق، بشراء معادن دولية نقدا أو سلع دولية، شراءها نقدا ثم بيعها بالأجل. ماذا يعمل البنك الذي يدير الصندوق هذا؟ يشتري معادن بالنقد بالأموال التي عنده، يشتريها مثلا 100 مليون في السوق الفورية، السوق العاجلة، ثم يذهب إلى السوق الآجلة، سوق البيع الآجل، ويبيع تلك المعادن أو السلعة التي اشتراها، يبيعها بالأجل 110 ملايين مثلا، مؤجلة في 6 أشهر أو 9 أشهر أو سنة. هذه الصناديق جائزة شرعا ولا إشكال في الدخول، لا مطورة في الدخول فيها، لكن عيب هذه الصناديق في الحقيقة الناس لا يقبلون عليها لأن أرباحها قليلة جدا، قد لا تكون الأرباح المتحققة منها سوى يعني في المتوسط 4% أو 5% في السنة. الناس اتجهوا إلى الأسهم التي تعطي في السنة تقريبا 80% أو 90%. لكن ما يميز هذه الصناديق، صناديق المرابحة، أنها شبه مأمونة، لا نقول مضمونة لكنها مأمونة، بمعنى أنه ليس فيها إلا مخاطرة يسيرة جدا. يعني في الغالب أن البنك لا يبيع إلا على يعني بالأجل إلا على شركات يعني كبيرة قادرة على السداد. نعم. النوع الثاني من الصناديق وهو الأكثر والأشهر صناديق الأسهم، وفي هذه الصناديق تستثمر الأموال، أموال الصندوق، في شراء الأسهم والمضاربة بها والمتاجرة بها في سوق الأسهم، وسنتحدث عن الأسهم تفصيلا الآن إن شاء الله بعد أن نعدد هذه الصناديق. النوع الثالث من الصناديق صناديق السندات، وفيها تستثمر الأموال في المتاجرة بالسندات، وسنتحدث عن السندات إن شاء الله بعد الأسهم. والنوع الرابع من الصناديق صناديق العملات، وفي هذه الصناديق يقوم البنك بالمتاجرة في العملات بالبيع والشراء، لكن الآن لخطورة العملات أكثر البنوك لا تتعامل بصناديق العملات، ولم يعني أقفلت كثير من الصناديق يعني قبل عدة سنوات، لكن ظهرت شركات ومؤسسات أخرى خارج البنوك بدأت تتاجر في العملات كما سنبينه إن شاء الله بعد أن ننتهي من الحديث عن الأسهم والسندات. فنبدأ يعني طبعا الحديث عن صناديق المرابحة هذا لا يحتاج إلى يعني طول نفس أو تفصيل فيه، لأن الأمر فيها واضح، هي مجرد شراء سلع ثم بيعها، لكن الأمر يحتاج إلى تفصيل في الأسهم، صناديق الأسهم. فما هي الأسهم وما أنواعها وما حقيقتها الشرعية وما ضوابطها وما حكم الصناديق الموجودة الآن في السوق التي تستثمر في الأسهم؟ فالأسهم تعرف بأنها صكوك قابلة للتداول تمثل حصة شائعة في رأس مال الشركة المساهمة. من خلال هذا التعريف يتبين لنا خصائص الأسهم. أول خاصية من خصائص الأسهم أنها تصدر من ماذا؟ ما الجهة التي تصدرها؟ هل هي الدولة ولا مؤسسات فردية؟ شركات المساهمة، هي تصدر من شركات مساهمة مفتوحة للناس. الخاصية الثانية أنها قابلة للتداول، قابلية للتداول، بمعنى أن هذه الأسهم صكوك معدة للبيع والشراء مباشرة، تتبدأ بيعا وشراء، فالشخص الذي يشتريها هو لا يقصد في الغالب لا يقصد الأرباح التي تأتي من الشركة نفسها، وإنما يقصد أن يستربح من ذلك السهم أو من ذلك الصك، فهو يشتريه بسعر ثم يبيعه بسعر أعلى، قد يبيعه في نفس اليوم أو بعد أسبوع أو بعد سنة، أو يكون بعيد النظر سيخطط لما بعد عدة سنوات على أنه سيشتريه الآن بسعر أقل ثم سيبيعه بسعر أعلى. فلذلك نقول إن هذه الأسهم قابلة للتداول، فهي لهذا الأمر تشبه عروض التجارة، ولهذا ذهب كثير من الباحثين إلى أن الأسهم تكيف شرعا على أنها عروض تجارة. لماذا؟ لأن المساهم في الحقيقة يربح منها كما يربح التاجر من السلع التي عنده. التاجر يشتري السلع بثمن ثم يبيعها بثمن أعلى، وكذلك المساهم يشتري الأسهم بثمن ثم يبيعها بثمن أعلى. ولهذا قالوا إنها تشبه عروض التجارة من هذا الجانب، وألحقوا بها أحكام عروض التجارة كما سيأتي بيانه. من خصائص الأسهم كذلك أنها متساوية في القيمة. أسهم كل شركة متساوية في القيمة، تأتي شركة ثابت مثلا في اليوم الفلاني كل الأسهم أسهم الشركة، يعني إذا كان عند هذا الشخص 10 أسهم وعند الثاني 10 أسهم، كل واحد سهمه يساوي قيمة السهم الثاني الذي عند الآخرين في الشركة الواحدة. من خصائصها كذلك أنها غير قابلة للتجزئة أمام الشركة، بمعنى أن السهم الواحد لا بد أن يكون مملوكا لشخص واحد. فلو أن شخصا توفي وورثه أبناؤه من بعده، ورثوا أسهمه، لا بد أن تسجل تلك الأسهم باسم كل سهم، السهم الواحد منها يسجل باسم واحد، ما يقال هذا السهم مملوك لاثنين، لا، حتى وإن كان مملوكا بالفعل لاثنين، لكن أمام الشركة لا بد أن يكون مسجلا باسم شخص واحد، ولهذا هي غير قابلة للتجزئة أمام الشركة. الخاصية الأخيرة من خصائص الأسهم أن مسؤولية المساهم فيها محدودة، وهذه هي التي أعطت عند الناس رغبة في الدخول في الشركات المساهمة، بمعنى أنه لو أفلست الشركة المساهمة وترتبت عليها ديون أكثر من موجوداتها موجودات تلك الشركة، فإن المساهمين لا يخسروا، غاية ما يخسرونه هو ماذا؟ الأسهم، ولا يطالبون بسداد الديون التي على الشركة التي يملكون أسهمها. غاية ما يخسره المساهم أن يخسر الأسهم التي يملكها، لن يقال له لا يحتاج أن تسدد الديون التي على الشركة، لأن من خصائص الشركات المساهمة أنها ذات مسؤولية محدودة. السهم له ثلاث قيم، يصدر السهم بثلاث قيم: قيمة اسمية وقيمة دفترية وقيمة سوقية. القيمة الاسمية هي القيمة التي قيمة السهم عند الطرح الأول أي عند الاكتتاب، بينما قيمة الدفترية فهي قيمة ما يقابل السهم من موجودات في الشركة، والقيمة السوقية هي القيمة التي يباع بها السهم في السوق. ولبيان ذلك أضرب هذا المثال حتى تتضح الصورة. لنفرض أن شركة طرحت للاكتتاب، طرح منها 1,000,000 سهم ورأس مالها 100,000,000. شركة طرحت للاكتتاب رأس مالها 100,000,000 وقسمت على 1,000,000 سهم. طيب هذا يعني أن كل سهم قيمة كم؟ 100 ريال. لفظ أن هذه الشركة بدأت تزاول نشاطها من أول سنة، في نهاية السنة الثانية، في نهاية السنة الأولى قيمت موجودات الشركة أصولها فأصبحت تساوي 200,000,000 ريال، وفي نهاية السنة الأولى كذلك كان السهم، سهم الشركة يباع ب500 ريال. فالآن نقول إن القيمة الإسمية لسهم الشركة كم؟ 100 ريال، وهي القيمة التي طرح بها السهم في البداية. هذه القيمة تثبت مع الشركة أو مع السهم، لا تتغير حتى تنتهي الشركة، إلا أن يكون هناك تجزئة يعني من الجهات المنظمة بأن تجزئ الأسهم، بدلا من أن تكون قيمة الإسمية مثلا 100 تصبح 50. الآن الشركات السعودية كلها عندنا قيمتها الإسمية 50 ريالا، وهذه ثابتة لا تتغير. طيب في المثال السابق كما قيمة الدفترية وقيمة الحقيقية في نهاية السنة الأولى 200 ريال، يعني تقسم 200,000,000 على 1,000,000 فيصبح 200 ريال. هذه القيمة، قيمة الموجودات أو ما يمثل ما يقابل السهم من الموجودات، تتغير مع نشاط الشركة، وهي في العادة تتغير كل ربع سنة، كل 3 أشهر عندما تعلن الشركة عن ميزانيتها وعن موجوداتها تعرف القيمة الدفترية أو قيمة موجودات الشركة في ذلك الحين، فهي تتغير كل ربع سنة. أما القيمة الثالثة وهي القيمة السوقية، وهي تعادل في المثال السابق كم تساوي؟ 500 ريال، القيمة التي يباع بها السهم في السوق. هذه القيمة تتغير كل كم؟ يوميا؟ كل ثانية أو أقل من الثانية تتغير القيمة بحسب، وبأي شيء تتأثر هذه في العرض والطلب بحسب طلب المساهمين لذلك السهم أو إعراضهم عنه. فهذه القيمة السوقية لا ترتبط مباشرة بنشاط الشركة، قد تكون الشركة خاسرة ومع ذلك السهم يرتفع، وقد يكون العكس. لماذا؟ لأن القيمة السوقية ترتبط بالعرض والطلب، بينما القيمة الدفترية ترتبط بنشاط الشركة، والقيمة الإسمية ثابتة لا تتغير للشركة. أنواع الأسهم، الأسهم تتنوع بأنواع كثيرة، من أبرز ذلك التنويع أن تنوع الأسهم بحسب المزايا أو الامتيازات التي تعطيها لحملة الأسهم، وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين، أسهم عادية وأسهم ممتازة. أما الأسهم العادية ففيها يتساوى المساهمون في كافة الحقوق من حيث توزيع الأرباح والأصوات وغير ذلك من الحقوق، كلهم بقدر الأسهم التي يملكها، هذه الأسهم العادية. والنوع الثاني من الأسهم هي الأسهم الممتازة، وفي هذا النوع من الأسهم يستحق المساهم الذي يملك الأسهم الممتازة يستحق بعض الامتيازات، وهذه الامتيازات يعني زائدة عن الامتيازات أو الحقوق التي حملت الأسهم العادية، وبعض هذه الامتيازات جائز وبعضها محرم. فمن الأسهم من الامتيازات الجائزة التي تكون في الأسهم الممتازة أن بعض الأسهم الممتازة تمنح حاملها حقوقا في التصويت أو في الأرباح، تكون له حصة في الأرباح أكثر من بقية المساهمين مما لحملة الأسهم العادية، هذه الامتيازات جائزة، لأن القاعدة في الشركات في الشريعة أن قسمة الأرباح تكون بحسب الاتفاق، فإذا اتفق في مجلس إدارة الشركة أو في جمعية عمومية على أن حصة حملة الأسهم الممتازة من الأرباح أكثر من حملة الأسهم العادية فهذا جائز شرعا. يجوز مثلا في الشرع أن ينشئ شخصان شركة أحدهما يدفع مليون والثاني يدفع مليون، وتكون قسمة الأرباح للأول 70% والثاني 30%، هذا جائز في الشريعة، لأنه قد يكون عند الأول من الخبرة أو الصيت أو السمعة في السوق ما ليس عند الثاني. ومن الامتيازات المحرمة في الأسهم الممتازة أن يكون للمساهم صاحب السهم الممتاز أن يكون له الأولوية عند تصفية الشركة، إذا صفيت الشركة يقال أول من يأخذ حصته من موجودات الشركة هم أصحاب الأسهم الممتازة، فهذا الامتياز محرم. ومن الامتيازات المحرمة كذلك أن تضمن الشركة لحملة الأسهم الممتازة تضمن لهم جزءا من رأس أموالهم أو رأس أموالهم كاملة، أو تضمن لهم جزءا من الأرباح، أو تضمن لهم أن لا يتعرضوا للخسارة، كل هذا لا يجوز، لأن الواجب في الشريعة أو القاعدة في الشركات في الشريعة أن الخسارة يجب أن تكون على رأس المال بخلاف الربح، الخسارة تكون بحسب حصة كل من الشركاء من الشركاء في الشركة، فإذا اتفق اثنان على إنشاء شركة أحدهما وضع مليون والثاني مليون هنا الأرباح تكون بحسب الاتفاق، اتفق نصف النصف أو الثلث والثلثين أو غير ذلك، لكن الخسارة يجب أن تكون مناصفة، يجب أن تكون مناصفة بحسب رأس المال، ولا يجوز أن يضمن أحد الشريكين من الخسارة أكثر من الآخر. فعلى هذا نقول إذا كان في الأسهم الممتازة ضمان لرأس المال أو للخسارة أو غير ذلك فإنها تكون محرمة. الأسهم المتداولة الآن في السوق فيما أعلم في السوق السعودية كلها من الأسهم العادية وليس فيها أسهم ممتازة إلا يمكن أشياء نادرة لكنها غير مطروحة للتداول، أما المطروحة الآن للتداول فهي كلها من الأسهم العادية، لكن قد يوجد فيما بعد ويوجد أيضا في الأسواق يعني الأخرى يوجد أسهم ممتازة، فلا بد أن يتحرى الشخص قبل أن يشتري السهم الممتاز هل الامتيازات التي فيه جائزة أو محرمة. طيب الحكم الشرعي للأسهم من حيث الأصل الأسهم العادية، ما حكم المتاجرة في الأسهم والاستثمار فيها؟ هل هذه الأسهم جائزة شرعا وهذه الشركات المساهمة هل يجوز الدخول فيها أو لا؟ نقول من حيث الأصل هذه الشركات تندرج تحت القاعدة العامة في الشركات، فهي نوع من الشركات التي يعني جاءت الشريعة في إقرارها وجوازها، فهذه الشركات المساهمة لا يترتب عليها يعني من حيث الأصل على إنشائها لا يترتب عليها محظور شرعي، فنقول إنها تندرج تحت القاعدة العامة وهي أن الأصل في المعاملات هو الحل، فلا إشكال في إنشاء شركة مساهمة بالضوابط التي سنذكرها. البعض في الحقيقة اعترض على هذا الحكم ابتداء وقال أصلا الدخول في الأسهم لا يجوز. وبعضهم يذكر علتين. العلة الأولى أن البعض يقول إن هذا نوع من المقامرة، لأن الأسهم يشتري واحد السهم بمئة ريال، بعد ثواني ممكن يصبح السهم قيمته 90 ريالا أو تصبح قيمته 110 ريالات، وهكذا يتذبذب سعره، فهو في الحقيقة نوع من القمار. لا يدري الشخص على أي شيء دخل، هل سيربح أو سيخسر. ونقول في يعني الحقيقة أن هذا من هذه مغالطة، ويعني وضع الأشياء في غير موضعها. فالذي في سوق الأسهم هو في الحقيقة مخاطرة، ومخاطرة وليس مقامرة، وفرق بين المخاطرة والمقامرة. ولبيان ذلك نقول إن المخاطرة على نوعين، المخاطرات على نوعين، مخاطرة مشروعة ومخاطرة ممنوعة. أما المخاطرة الممنوعة فهو أن يشتري الشخص السلعة وهو لا يعلمها، يجهل السلعة، يشتري شيء وهو لا يدري ما هو الذي اشتراه، أو لا يعلم ثمنه، أو لا يعلم الأجل متى موعد السداد، أو يجهل صفاته. يقول في هذه الحالة الشخص اشترى شيئا مجهولا، فهو هذا نوع من القمار، مقامرة، لأنه اشترى شيئا مجهولا فهو عقد غرر، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذه المخاطرة محرمة ولا تجوز. النوع الثاني من المخاطرات، المخاطرات المشروعة، وهو أن يشتري الشخص سلعة يعرفها ويعرف ثمنها، ولكن لا يدري هل سيربح فيها أو سيخسر بعد ذلك بعد العقد. هذا نقول هذا هو شأن التجارات في الشرع. كل تجارة معرضة للخطر، بعضها المخاطرة فيها عالية وبعضها المخاطرة فيها متدنية. فأنت حتى لو اشتريت سيارة لتبيعها فيما بعد، لا تدري، قد تشتري السيارة بسعر ثم لا تستطيع أن تبيعها إلا بثمن أقل. فهذا هو شأن التجارة، ومثل هذه المخاطرات جائزة. فالأسهم في الحقيقة هي المخاطرة التي في الأسهم هي من هذا النوع. الشخص إذا اشترى سهما معلوما يعرف الثمن الذي دفعه لشراء السهم ويعرف الشركة التي اشتراها، فنقول في هذه الحال كونه يربح في تلك الصفقة أو يخسر، هذه المخاطرة لا تؤثر في صحة العقد ولا بأس فيها. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبين هذا الأمر، يقول: أما المخاطرة فليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحريم كل مخاطرة، بل قد علم أن الله ورسوله لم يحرم كل مخاطرة ولا ما كان مترددا بين أن يغنم أو يغرم أو يسلم. وكذلك يقول: كل متبايعين لسلعة يرجو أن يربح فيها ويخاف أن يخسر، فمثل هذه المخاطرة جائزة في الكتاب والسنة والإجماع، والتاجر مخاطر. وجود المخاطرة في التجارة لا يقتضي أنها محرمة. العلة الثانية التي يذكرها البعض في تحريم الأسهم، أنهم يقولون إن تداول الأسهم في الحقيقة هو تداول غير منتج، وهي السلع غير منتجة. ماذا يستفيد المجتمع والبلد والاقتصاد في مثل هذه المضاربات التي تجري على الأسهم؟ والجواب يعني عن هذا الأمر أن نقول إن هذا الأمر جزء منه صحيح وجزء منه غير صحيح. الأسهم في الحقيقة لها سوقان، أي سهم له سوقان، سوق أولية وسوق ثانوية. السوق الأولية هي السوق الأولى التي يطرح فيها السهم عند الاكتتاب، عندما تنشأ شركة وتطرح للاكتتاب، هذا الاكتتاب يسمى السوق ماذا؟ الأولي. السوق الأولية منتجة، لأن يعني في الحقيقة تنشأ بها ماذا؟ شركة يعني تقوي اقتصاد البلد وتنشئ مشاريع داخل البلد. ثم بعد السوق الأولية تأتي السوق ماذا؟ الثانوية. السوق الثانوية هي السوق التي يتم فيها تداول ماذا؟ الأسهم أو الأوراق المالية التي طرحت في السوق الأولية. صحيح السوق الثانوية ليس فيها إنتاج للبلد، وليس فيها زيادة اقتصاده، وليس فيها يعني زيادة للناتج القومي للبلد، ولكن السوق الثانوية ضرورية للسوق ماذا؟ الأولية. الناس لا يمكن أن يقدموا على السوق الأولية إلا إذا عرفوا أن هناك ماذا؟ سوق ثانوية. لماذا الناس يقدمون على الاكتتاب؟ لم يعرفون أنهم سيبيعون تلك الأسهم إذا فتح التداول. أما لو قيل لن يكون في الشركات المتاهنة إلا سوق أولية فقط، اكتتب ولن يكون هناك تداول للأسهم، لن يقدم أي شخص. لماذا؟ لأنه يعني يستطيع أن ينشئ شركة خاصة فيما بينه وبين مجموعة من الأفراد، لا يريد أن يعني يلحم أو يدبس في تلك الشركة لعقود أو لسنوات، هو يريد أن يتخلص من الشركة متى ما أراد. ثم إننا نقول أمر آخر، البيوع في الشريعة والمتاجرات لا ليس من شروطها أن يكون العقد منتجا. ذكرنا الشروط السابقة، تكون شروط البيع كم شرط؟ 7. هل من شروط البيع أن تكون السلعة إنتاجية وأن يستفيد منها البلد؟ لا، ليس هذا من شروط البيع. صحيح نقول الأفضل والأولى أن توجه الأموال إلى ما فيه إنتاج، لكن قد يعني التحريم في مثل هذا الأمر والقول بأنه محرم لعدم الإنتاج تقول هذا مما لم يرد في الشرع. على سبيل المثال الشخص الذي يحيي أرضا، إذا جاء شخص وأحيى أرضا ميتة، هذا حقيقة عمله منتج ولا لا؟ هذا الأول باعها على ثاني، والثاني باعها على ثالث، والثالث باعها على رابع، والرابع على خامس، إلى وصلت إلى 20 و30، رقم 40 هو الذي بنى تلك الأرض وأنشأ مثلا عمارة فيها. طيب التداول الذي تم على هذه الأرض من الأول وحتى رقم 39، من رقم 1 إلى رقم 39، هل هذا التداول منتج؟ ها؟ هذا غير منتج أبدا للبلد، بل بالعكس ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار في ماذا؟ العقارات. وارتفاع الأسعار في العقارات فيه خطر أكثر من ارتفاع أسعار الأسهم، لأن العقارات يحتاج إليها عامة الناس. الشاب الذي يريد أن يتزوج يريد أرضا يسكن، والشخص الذي يريد أن يسكن يريد العقارات، يعني الناس يريد أن يسكنوا فيها. فالتداول الذي يكون في العقارات في نظري أخطر من التداول الذي يكون في الأسهم، لأن العقارات الحقيقة مما تمس الحاجة إليها، وارتفاع الأثمان فيها وارتفاع قيمها من أخطر ما يكون إذا ارتفعت. فمثل هذا التداول لا يمكن أن يقول أحد بتحريمه مع أنه غير منتج الذي فيه العقارات، فقط الذي أنتج هو الشراء الأول لمن أحيى الأرض والمشتري الأخير الذي يعني أقام على الأرض مشروعا. أما التداول الذي في الوسط فهو غير منتج، فلذلك لا يصح أن يحكم على تداول سلعة لأنها محرمة بمجرد أن هذا التداول غير منتج أو لا يحقق أثرا اقتصاديا في البلد. لكن نقول هو مع ذلك فيه إنتاج وفيه يعني أرباح للمتداولين، لا سيما أن المتداولين لا يقيمون على السوق الأولية المنتجة إلا إذا عرفوا أن هناك سوقا ثانوية. طيب، وعلى ذلك يعني بما أننا أجبنا عن هذين الاعتراضين فنقول الأصل في الأسهم هو الإباحة، الأصل في الأسهم هو الإباحة لكن بضوابط. الضابط الأول يعني يجب الحقيقة هذه الضوابط مستقاة من يعني واقع الناس وما لمسته من يعني تعاملهم في الأسهم. الضابط الأول يجب ألا تطغى على حياة الشخص الذي يتعامل بالأسهم، لأن نلاحظ الآن كثير من الناس الذين ابتلوا يعني ودخلوا في هذه السوق أصبحت تطغى على حياتهم، فهنا نقول إن التداول أو البيع والشراء في حقه أصبح محرما لأنها طغت على حياته. الأمر الثاني يجب ألا يخل بواجب عليه، لأن على الشخص حقوقا والتزامات تجاه دينه، من الصلاة مع الجماعة. بعض الناس مع الأسف يجلسون أمام الشاشات يعني في صلاة التداول ويكون صلاة الجماعة، فنقول هم آثمون بذلك. يجب ألا يخل بواجب عليه تجاه أبويه وتجاه أبنائه وأسرته ووظيفته، فلا يجوز أن يتداول في الأسهم ويبيع ويشتري وهو في العمل، لأن هذا يخل بالواجب المنوط به. والشرط الثالث وهو الأهم أن تكون تلك الأسهم مباحة، تكون تلك الأسهم مباحة. ما هي الأسهم المباحة؟ نقول إن أهل العلم يقسمون الشركات التي تصدر الأسهم إلى 3 أقسام. الشركات المساهمة تنقسم إلى 3 أقسام. النوع الأول الشركات المحرمة، ويقصد بها الشركات التي يكون أصل نشاطها في أغراض محرمة، أنشئت من حيث الأصل لأغراض محرمة كالبنوك الربوية وشركات الثمار والشركات التي تتاجر بالخمور ونحو ذلك. فهذه الشركات لا يجوز شراء أسهمها لا على سبيل الاستثمار ولا المضاربة. ونقصد بالاستثمار يعني شراء السهم لفترة طويلة وامتلاكه لفترة طويلة، ونقصد بالمضاربة شراء السهم وتملكه لفترة قصيرة. فلا يجوز الأمران لا الاستثمار ولا المضاربة لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان. الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا خلاف بين العلماء المعاصرين على تحريم الدخول في مثل هذه الشركات. النوع الثاني من الشركات هي الشركات المباحة، ونقصد بها تلك الشركات التي أصل نشاطها في أغراض مباحة ولا تتعامل بمعاملات محرمة. واصطلح على تسميتها بالشركات النقية، بمعنى أن جميع معاملاتها منضبطة في الضوابط الشرعية. فهذه المعاملات في الشركات يجوز الدخول فيها والمساهمة فيها، سواء على سبيل الاستثمار أو المضاربة، إذ إنها مندرجة تحت القاعدة العامة في الشريعة، وهي أن الأصل في المعاملات هو الحل، ولا يترتب على الدخول فيها محظور شرعي. والنوع الثالث من الشركات هو الأكثر في الشركات المساهمة، هو الشركات المختلطة. ونقصد بها تلك الشركات التي أصل نشاطها في أغراض مباحة، لكنها قد تتعامل ببعض المعاملات المحرمة التي ليست من نشاط الشركة، وإنما هي طارئة على نشاط الشركة. ومن أكثر المعاملات المحرمة بيوعا وانتشارا بين الشركات المساهمة هو الاقتراض من البنوك بالربا أي بالفائدة، والإيداع لدى البنوك في الفائدة. الشركات أحد نوعين، إما تكون الشركة محتاجة للنقود لتوسيع بعض مشاريعها فتقترض من البنوك في الربا، أو يكون عندها سائر سيولة نقود فتضعه لدى البنوك وتأخذ على تلك الأموال ماذا؟ فوائد ربوية. فالشركة قد تكون زراعية أو صناعية أو تجارية، لكن تزاول مثل هذا العمل. فوجود مثل هذه المعاملة المحرمة هل يقتضي حرمة السهم الصادر من الشركة، أم أن هذه المعاملة تكون طارئة ولا تقتضي حرمة ذلك السهم؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه الشركات اختلافا كبيرا، وأقول لكم ربما يعني أقول أن هذه أكبر مسألة نوقشت في المجامع الفقهية، وأعقدها وأكثرها يعني جلسات وندوات هذه المسألة. الاختلاف الكبير فيها في المجامع وفي الندوات الفقهية. فهذه الشركات أو هذه الأسهم، أسهم الشركات المختلطة، اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين. القول الأول أنه تحريم الدخول فيها مطلقا، ولو كانت نسبة المعاملات التي المحرمة التي فيها يسيرة، لا يجوز الدخول فيها لا على سبيل الاستثمار ولا المضاربة. وممن أخذ بهذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. وأيضا كان هناك فتاوى سابقة للجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة بهذا الأمر، بتحريم الدخول في مثل هذه الشركات المختلطة، نقصد الشركات المختلطة. ومستند هذا القول أنهم قالوا إن الدخول في هذه الشركات فيه إعانة لها على الربا، وفيه أكل الربا أو توكيل له، والله سبحانه وتعالى قد حرم الربا كله قليله وكثيره، لا فرق بين اليسير والكثير منه، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لكن قد يرد على هذا القول في الحقيقة أن الذين قالوا بهذا القول نظروا إلى الشركة المساهمة على أنها شركة كسائر الشركات المعروفة، وأن المساهم شريك فيها في العمل الذي يكون في الشركة، وهذا في الحقيقة غير مسلم فيه كما سنبينه بعد قليل. فالمساهم في الحقيقة ليس شريكا كمثل الشريك الذي في الشركات الخاصة، بينهما فرق، لأن الشركة المساهمة تختلف عن الشركات العادية بعدد من الفروق سنبينها بعد قليل. والقول الثاني في المسألة في الشركات المختلطة، من يرى جواز الدخول فيها بشرط أن يتخلص المساهم من النسبة المحرمة التي ترد عليه من إيرادات الشركة أو من أرباح الشركة. فيقولون إن وجود مثل هذا القدر اليسير من المحرم، قالوا إنها إن وجود مثل يعني هذا المحرم الطارئ الذي على الشركة يعني لا يحرم السهم كله، وإنما نقول يتخلص من الحرام ويبقى أصل السهم مباحا. وأصحاب هذا القول يقولون ننظر إلى نشاط الشركة، فإذا كان نشاط الشركة مباحا فنقول يجوز الدخول فيها مع التطهير، فإذا كان شركة زراعية أو صناعية أو تجارية وأصل نشاطها في أغراض مباحة فإننا يعني ندخل فلا مانع من الدخول فيها بشرط التطهير. وممن أخذ هذا القول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، كان يفتي بهذا القول، وأخذت فيه كثير من الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية. لكن وفي الحقيقة يعني كثرت يعني الفتاوى التي تأخذ بهذا القول في يعني الآونة الأخيرة، الذين يقولون لك وكثر عند المتداولين والمساهمين الذين يقولون اتجر في كل الأسهم ما عدا ماذا؟ البنوك. أصبحت هذه يعني كلمة دارجة لدى كثير من المساهمين، يقول تجنب البنوك والتجر في كل الأسهم. ماذا أود أن أنبه إلى قضية يعني لعلها غابت عن بال من قال أو من أفتى بجواز كل الأسهم عدا البنوك. أقول أسهم البنوك ليست محرمة بأنها أسهم بنوك في ذاتها، هي محرمة بما فيها من الاستثمارات المحرمة. ولذلك لو كان البنك بنكا إسلاميا لا يتعامل بالربا فيجوز شراء أسهمه، فالبنوك ليست محرمة لذاتها وإنما لما فيها من الاستثمارات المحرمة. ولا فرق في هذا الأمر بين البنوك والشركات التي تعتمد في نشاطها على الاستثمار المحرم، بل إني أقول لكم من تجربة ومعرفة بالشركات ودراسة لقوائمها، هناك من الشركات الزراعية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية ما يكون فيها من الاستثمارات المحرمة أكثر مما في البنوك. سبب في ذلك أن الشركات تتجه أو اتجهت في الآونة الأخيرة إلى أن تستثمر في الاستثمارات المالية. شركة منشأة بأغراض زراعية أو صناعية لكن هذه مكلفة، الشركة بدلا من ذلك تقول أشتري أسهم أو أضع ودائع بنكية واستثمر في السندات مثلا استثمارات مالية تحقق أرباح أكثر والكلفة أقل. وقد يعني جاءني مدير إحدى الشركات يقول بعنا يعني مشروع لنا في الشركة 200 مليون على أساس نحفظت أسهم. قلت ليش الآن الشركة هذه؟ أنا أعرف أن شركة يعني شركة صناعية هذه الشركة. قال لا، المصنع المشروع هذا يحقق لنا في السنة 10%، هذا على أحسن الأحوال، لكن محفظة الأسهم نستطيع أن نحقق بها في السنة 90% أرباح. فأصبحوا يتاجرون في الأسهم، تركوا يعني نشاطهم الحقيقي النشاط التشغيلي واتجهوا إلى الاستثمارات ماذا المالية. ولا أبالغ إذا قلت إحدى الشركات منذ أنشئت وإلى ساعتنا هذا لم تنقص الاستثمارات المحرمة التي فيها عن الثلثين عن 65% منذ إنشاء هذه الشركة. كل عملهم مع أنها مصنفة على أنها شركة خدمات، هذه الشركة كل عملها في الاستثمارات المالية في السندات وأسهم البنوك والودائع البنكية. هذه الحقيقة تسميتها شركة زراعية أو شركة خدمات أو شركة صناعية كذب في الواقع، هي في الحقيقة شركة وساطة مالية، هي بنك هذه. فلذلك ينبغي ألا نغتر بالتصنيف، تصنف الشركة على أنها زراعية وغير ذلك، لا لا تغتر بذلك. انظر القائمة المالية للشركة ومركزها المالي قد تجد أنها في الحقيقة أسوأ من البنوك. فلذلك أنا أقول الذين قالوا بالجواز ربما لم يراعوا هذه القضية، فمن الشركات ما هو في نظري أشد تحريما من البنوك. الذي يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم هو التوسط فيها، وهو أن نقول إذا كانت الشركة لا تعتمد في نشاطها على الاستثمار المحرم وإنما كان هذا الاستثمار طارئا على نشاط الشركة وأصل نشاط الشركة وعملها من خلال يعني مسيرتها الإنتاجية ومن خلال قوائمها المالية هو في الإنتاج المباح وفي العمل استثمارات المباحة لكن تطرا عليها بعض المعاملات المحرمة فإن هذا الأمر لا يقتضي حرمة السهم كله، بل نقول إن أصل السهم مباحا وما طرأ عليه من الحرام هذا يمكن التخلص منه، فيبقى السهم مباحا ويتخلص منه. طيب ما الضابط الآن في التفرقة بين اليسير والكثير؟ نقول نرجع إلى القوائم المالية في الشركة ونرجع إلى العرف المحاسبي. فإذا كانت الإيرادات المحرمة التي في الشركة كثيرة وتعتمد عليها الشركة ففي هذه الحالة نقول إن الشركة محرمة، أما إذا كانت طارئة ويسيرة فإن القاعدة الشرعية أن اليسير التابع مغتفر لا سيما مع عموم البلوى. ولا نقول هنا ان الربا اصبح حرام اصبح مباحا، لا لا شك ان الربا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لكنه محرم على من زاول ذلك العمل او رضي او اذن به لعلل ساذكرها وابينها في هذه المساله. اما المساهم الذي لم يرضى بذلك ولم ياذن به فنقول اذا كانت الشركه لا تعتمد على النشاط المحرم فان ذلك لا يقتضي حرمه السهم كله. و الذي سوغ أو جوز المساهم أن يدخل في مثل هذه الشركات عدة أمور. الأمر الأول أن الشركة المساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن المساهمين، فالمساهم في الحقيقة ليس شريكا من كل وجه في الشركة،
فهو وإن كان يملك الأسهم إلا أنه لا يملك موجودات الشركة. موجودات الشركة بما فيها الموجودات المحرمة ليست ملكا للمساهمين، وإنما هي ملك للشركة بشخصيتها الاعتبارية. ولهذا الأنظمة تفصل ما بين ملكية السهم وملكية موجودات الشركة. فالسهم مملوك لمن؟ للمساهمين، وموجودات الشركة مملوكة لمن؟ للشركة بشخصيتها الاعتبارية. ولهذا مثلا في الزكاة، في مصلحة الزكاة والدخل والمزكي، الشخص الأراضي يزكي المساهم. الآن المساهم يزكي عن الأسهم، والشركة تزكي عن موجوداتها. إذا كان الشخص يضارب في الأسهم فلا بد أن يزكي عن أسهمه، والشركة تزكي عن الموجودات التي عندها، ولا يعد هذا ثنية في الزكاة، لأن الأسهم شيء والموجودات شيء آخر. ومما يؤكد ذلك أنه لو نقصت القيمة السوقية للأسهم عن قيمة ما يقابله من موجودات في الشركة، فما الذي للمساهم الآن؟ هل هو ما يقابله موجودات أو له الأسهم؟ له الأسهم فقط. شخص مثلا يملك نصف أسهم شركة مساهمة، مثلا نصف، هذه الشركة قيمة أسهمها السوقية تساوي مثلا 100 مليون نفر، والشخص يملك فيها نصف الأسهم، بينما قيمتها الحقيقية أو قيمة الدفترية لها موجوداتها تساوي 200 مليون، تساوي 200 مليون، يعني القيمة السوقية نازلة هابطة كما في بعض الأسواق الخارجية. الآن هذا الشخص إذا أراد أن يصفي ويخرج من الشركة كم له؟ 50 أو 100، ها؟ له 50 فقط، ليس له إلا 50. لو أراد أن يطالب بحصته من الموجودات لا، يقال له لا، إن هذه الحصة، إن الأموال التي دفعتها في موجودات الشركة ليست لك، أصبحت مملوكة للشركة، وأنت ليس لك إلا الأسهم. فهناك فرق بين الأسهم والشركة نفسها أو موجودات الشركة، وهذا موجود في الشركة المساهمة فقط ولا يوجد في غيرها من الشركات. فلهذا في هذا الأمر نقول إن الأسهم وضعها مختلف عن بقية، أو الشركة المساهمة مختلف وضعها عن بقية الشركات. أيضا مما يؤيد هذا الأمر أو القول الذي رجحناه أن نقول إن الأسهم في الحقيقة كما ذكرنا خصائصها هي صكوك قابلة للتداول، فهي تأخذ حكم عروض التجارة، فهي بما أنها عروض تجارة، عروض التجارة الآن والسلع، لو كانت السلعة معظمها مباح وفيها شيء يسير من الحرام فإن السلعة لا تحكم كلها، لا يقتضي حرمة السلعة كلها، بل يلزم الشخص المالك أن يتخلص من الجزء الحرام ويبقى الجزء المباح على أصله وهو الإباحة. وهذا كما لو كان هناك دواء يباع في الصيدلية مثلا، وجزء منه يعني فيه نسبة من الكحول، كما يعني في بعض الأدوية، تعرفون بعض أدوية الكحة وغيرها فيها نسبة من الكحول، لكن لو شرب الشخص من ذلك الدواء فإنه لا يسكر سواء قل أو كثر. ففي هذه الحال بيع هذا الدواء ما حكمه؟ يجوز ويحرم، جائز، لأنه غير مسكر، مع أن فيه نسبة من الكحول. لماذا؟ لأنه لم يظهر لهذا الكحول أثر لا في طعم ولا لون ولا رائحة ولا إسكار في ذلك الدواء، فيقال إنه جائز مع أن فيه شيئا يسيرا من الحرام. فكذلك السهم إذا كان فيه نسبة يسيرة لم يظهر أثرها في السهم، ومعظم السهم مباع، فإننا نقول إن هذه النسبة مغتفرة كما اغتفر الكحول الذي فيه الدواء، لكن إذا أخذ أرباحا من الشركة عليه أن يتخلص من النسبة المحرمة التي تأتيه من الشركة. وهذا أيضا كما في الماء، إذا وقع فيه قطرات من البول عزكم الله ولم تغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، فإن هذا الماء لا يتنجس لوجود قطرات يسيرة أو شيء يسير منه إذا لم يظهر أثرها في الماء. فكذلك نقول إن السهم لا يتنجس ولا يحرم لوجود شيء خبيث منه، ولكن يلزم التطهير كما سيأتي بيان كيفية التطهير. أيضا مما يؤيد هذا الأمر أن تداول الأسهم هو في الحقيقة منفصل عن نشاط الشركة، وهذا الأمر غائب عن كثير من الناس. البعض يظن أن تداول الأسهم مرتبط بنشاط الشركة، وهذا غير صحيح. الأسهم يعني قد ترتفع قيمة الأسهم، قد ترتفع ونشاط الشركة قد ينقص، وقد يكون العكس. وما يدفعه المساهم المشتري لشراء السهم إلى أين يذهب؟ هذا المال الذي يدفعه، ها؟ هل يذهب إلى الشركة؟ لا يذهب إلى الشركة منه ريال واحد، وإنما يذهب إلى المساهم البائع. والمال الذي يأخذه المساهم البائع من أين يأخذه؟ هل يأخذه من الشركة؟ الثمن، ثمن الأسهم التي باعها، إنما يأخذها من المساهم المشتري. فتداول الأسهم منفصل عن الشركة، ولذلك قلنا إن الأسهم هي عروض بمثابة العروض. وعلى ذلك إذا كثر الحرام الذي في السهم فإنه يكون عرضا محرما، يكون سلعة محرمة كسائر العروض، مثل ما ذكرنا في البداية في شروط البيع. قلنا من شروط البيع أن تكون السلعة مباحة. فعلى ذلك لو كان نشاط الشركة يغلب عليه النشاط المحرم فنقول إن السهم في ذاته أصبح سلعة محرمة لا يجوز تملكها، بخلاف الأسهم التي في أصلها مباحة وليس فيها إلا نسبة يسيرة من الحرام. أيضا يعني أقول لعل مما يؤيد الأخذ بهذا القول هو التفرقة بين اليسير والكثير، أن في هذا تحقيقا للمصلحة الشرعية والسياسة الشرعية في القضاء على الربا الذي انتشر في كثير من الأسواق، ويعني انتشر الحقيقة بين الشركات المساهمة. فالربا في الحقيقة قد ضرب أقنابه في الشركات المساهمة، وقد يصعب تطهير الشركات منه دفعة واحدة، ويصعب على المساهمين أيضا التشديد عليهم في هذا الأمر. فلو أخذ الأمر بالتدريج فأنا أجزم بإذن الله تعالى أن الشركات يعني خلال سنوات معدودة سوف تصبح كلها نقية، لأن المساهمين الآن ولله الحمد بدأوا يتابعون الشركات النقية ويسألون هل هذه الشركة نقية أو مختلطة أو محرمة. فمثل هذه المتابعة ومثل هذه الأسئلة تدفع القائمين على الشركات إلى أن يطهروا معاملاتهم من الحرام. ونحن قمنا يعني بمتابعة للشركات الحقيقة، وبينا للمساهمين أنواع الشركات، وكان لها أثر إيجابي وطيب على الشركات. كثير من الشركات الحقيقة اتصلوا بي واتصلوا بعديد من الإخوة الذين يعني يهتمون بموضوع الشركات وبتطهيرها من بيان المعاملات المحرمة التي فيها. الكثير من الشركات جاءوا يقولون نحن نريد أن نتخلص من الحرام الذي فيها، نريد أن تصبح شركاتنا نقية، ما هو السبيل؟ كيف نتخلص من القروض؟ كيف نتخلص من الإيداعات المحرمة التي لدينا؟ وهذا في الحقيقة يبشر بالخير ويدل على أن الناس حريصين على يعني تنقية أموالهم من الحرام. حتى القائمين على الشركات هم في الحقيقة حريصون، ووجدت الآن ولله الحمد البدائل الشرعية. فأقول مع هذا التدريب إن شاء الله ومتابعة الشركات لعل يعني القضاء على الربا برمته يكون إن شاء الله في الأمد القريب. وعلى هذا فالذي يظهر لي في هذه المسألة هو التفرقة بين الشركات المختلطة التي يكثر فيها الحرام والشركات المختلطة التي لا تعتمد على المحرم. فالأولى محرمة والثانية جائزة، لكن من تورع عنها فهو الأفضل اتقاء للشبهة وبعدا عن تجنب الاختلاف في هذه المسألة، ودعما كذلك للشركات النقية. لكن من دخل فيها في الشركات المختلطة فيجب عليه أن يتخلص من النسبة المحرمة ولو كانت يسيرة. وهذه النسبة كيفية التطهير، هو لا يلزمه أن يطهر من الأرباح التي تكون بالبيع والشراء. فإذا اشترى سهم لشركة مختلطة بمئة ثم باعه بمئة وعشرين لا يلزمه أن يخرج شيئا، لأن الثمن الذي أخذه لم يأتيه من الشركة في الحقيقة، وإنما جاءه من المساهم المشتري الذي حل محله. ولأن الارتفاع هنا هو بسبب الطلب على ذلك السهم وليس بسبب مباشر من نشاط الشركة. إنما الذي يلزم التطهير فيه هو الإيرادات والأرباح التي تأتي من الشركة التي توزعها الشركة. في هذه الحال عليه أن يتخلص من تلك النسبة المحرمة. وقد يعني قمنا بدراسة الشركات يعني المحلية، هناك شركات محرمة وهناك شركات نقية أو شركات يعني يغلب عليها شركات لا تتعامل بالاقتراض أو الإقراض المحرم، وهناك شركات مختلطة يعني حصرناها الشركات التي لا تتجاوز نسبة الإيرادات المحرمة التي فيها 5% وعددها يقارب 39 شركة. فمن دخل في شيء من هذه الشركات عليه أن يخرج هذه النسبة 5% من تلك الأرباح. أما الشركات التي تزيد نسبة الإيرادات المحرمة عن هذه النسبة فهذه في العرف تعد تلك الإيرادات كثيرة، وتعد من صميم نشاط الشركة. ولذلك في العرف المحاسبي تلزم الشركة التي تزيد إيراداتها عن هذا الحد أن تفصح عنه وأن تبينه، لأنه أصبح كثيرا ومن نشاط الشركة. أما ما كان دون ذلك فإنها لا يلزمها أن تدرجه ضمن نشاطها التشغيلي، بل يعتبر من ضمن الإيرادات الأخرى. يعني إذا خلاصة القول في هذه المسألة هو
هي ما ذكرناه من أن التفصيل في وضع الشركات، فبعضها شركات محرمة وبعضها شركات مختلطة وبعضها شركات مباحة أو شركات نقية. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى تتعلق بالأسهم وهي زكاة الأسهم. ننتقل إلى زكاة الأسهم، كيف يزكي المساهم أسهمه؟ فنقول يفرق في زكاة الأسهم بين المستثمر والمضارب. فالمستثمر هو من يقتني السهم بقصد الاستفادة من ريعه السنوي، يعني الأرباح التي توزعها الشركة، فهذا إذا كانت الشركة تزكي فلا يلزمه أن يزكي عن أسهمه. إذا كانت الشركة تزكي فلا يلزمه أن يزكي عن أسهمه، لأن زكاة الشركة تعد زكاة له، وجميع الشركات السعودية الآن ملزمة في دفع الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل. فإذا كان الشخص مستثمرا فلا يلزمه أن يخرج الزكاة لأن الشركة قد كفته ذلك الأمر. أما إذا كانت الشركة لا تزكي كما في الشركات الخارجية، يعني في خارج هذه البلاد، ففي هذا الحال يلزم المستثمر أن يزكي، وكيفية الزكاة يعني يخرج ربع عشر القيمة الدفترية للسهم. كم ينظر قيمة، ينظر كم قيمة القيمة الدفترية للسهم فيخرج ربع عشر تلك القيمة. والنوع الثاني من المساهمين هم المضاربون، والمضارب هو الذي يفاجر بالسهم، بمعنى أنه اشترى السهم للاستفادة من ارتفاع سعره ليبيعه بعد أن يرتفع سعره، سواء باع يعني خطط لبيعه يعني قريبا، يعني في نفس اليوم أو في يوم آخر أو بعد أسبوع أو بعد أسبوعين أو بعد شهر أو سنة أو سنتين. إذا كان من نيته أنه ما اشترى ذلك السهم إلا ليبيعه بعد أن يرتفع ثمنه، فنقول في هذا الحال أنت مضارب ولست مستثمرا، فهذا يجب عليه أن يزكي أسهمه ولو كانت الشركة تزكي، لأن الأسهم في حقه أصبحت عروض تجارة، فتزكى زكاة عروض التجارة. وكيفية الزكاة أن يقوم الأسهم التي عنده بقيمتها السوقية وقت حلول الزكاة ويخرج ربع عشر تلك القيمة، يعني يقسم القيمة على 40 ويخرج تلك ويخرج الناتج كزكاة له. ولإيضاح ذلك نضرب هذا المثال، نقول حل موعد الزكاة أو موعد إخراج زكاة أحد الأشخاص، حل موعد إخراج زكاته وهو يمتلك 10 أسهم في شركة من الشركات، وهذه الشركة قيمة سهمها الدفترية 100 ريال وقيمتها السوقية 500 ريال. فإذا كان هذا الشخص مستثمرا كم زكاته؟ نضرب 10 في 100 ناتج كم؟ 1000، ثم نقدم 1000 على 40، 2.5% من 1000 يعني 25، يعني أن زكاته 25 ريالا. لكن لو كان هذا الشخص مضاربا كيف يزكي؟ نضرب 10 في 500 ناتج 5000، ربع عشر 5000 يعني 2.5% من 5000 يساوي 125، فزكاته 25. فهذا هو الفرق بين زكاة المستثمر والمضارب. وتلاحظون أيهما أكثر زكاة؟ المضارب. المضارب أكثر زكاة، وأيضا المضارب لا بد أن يزكي ولو كانت الشركة تزكي. لكن هنا يأتي سؤال الحقيقة كثير من الناس يعني لا يهتم به، هل أنت مستثمر أو مضارب؟ البعض يقول أنا إذا شريت أسهم خليت السنة سنتين ثلاث سنوات أنا مستثمر. نقول لا، أنت مستثمر بالمعنى الاقتصادي وليس بالمعنى الشرعي. أنت عندما اشتريت السهم هل كنت تنظر إلى الأرباح التي توزعها الشركة، هذا هو الذي دفعك إلى شراء السهم، أم كنت تنتظر ارتفاع قيمة السهم ثم تبيعه بعد أن ارتفع؟ فإن كان الأول، إن كنت تنتظر الأرباح التي توزعها الشركة فأنت مستثمر، لا زكاة عليك إذا كانت الشركة تزكي. أما إذا كنت تنظر إلى ارتفاع قيمة السهم ولو بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات فأنت في الحقيقة مضارب. لذلك أغلب الناس في الحقيقة هم مضاربون، يشتري الأسهم ليبيعها بعد أن ترتفع قيمتها. إذا كنت تستثمر في صناديق استثمار فأنت مضارب ولست مستثمر، لأن صناديق الاستثمار كلها تدار بالمضاربة. ولذلك أي شخص يدخل في الصناديق الاستثمارية نقول إن هذا الشخص مضارب في
الأسهم عليه أن يزكي عن جميع الأموال التي عن جميع الأسهم التي عنده بقيمتها السوقية، سواء كانت تلك الأسهم من الأسهم الموجودة في صندوق الاستثمار أو من الأسهم التي يملكها في محفظته الخاصة، لأنه أصبح مضاربا. إذا اكتتبت في شركة، الذين اكتتبوا مثلا في اتحاد اتصالات أو في البلاد، ماذا كانوا ينتظرون؟ هل ينتظرون الأرباح لتوزيع الشركة؟ ها؟ ما في أحد دخل اكتتب في هذه الشركات ويريد الأرباح التي توزعها الشركة، بل إن هاتين الشركتين من المتوقع ألا توزع أرباح في يعني الأمد القريب، لأن يعني الشركات جديدة هذه مثل شركة الصحراء وغيرها. فهو في الحقيقة أغلب الناس إنما اكتتبوا لأي شيء لأجل ارتفاع قيمة السهم، هو سيكتتب بخمسين ثم ربما يبيعه بتسعمائة بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، فنقول إذا أنت مضارب ولست مستثمرا. فعلى ذلك لابد أن يتنبه الشخص إلى قضية الزكاة وأمرها خطير. ننتقل إلى قضية أخرى متعلقة بالأسهم وهي الاكتتاب. فالاكتتاب هو في الحقيقة طرح الأسهم في السوق الأولية، ويعني من القضايا المهمة في الاكتتاب حق المساهمة بأسماء آخرين. نحن نعلم أن البلد يعني في السوق المحلية مقبل بمشيئة الله تعالى على اكتتابات كثيرة خلال هذه السنة، ربما يكون بعضها خلال الأسبوعين القادمين. وسيأتي هذا السؤال، أول سؤال يتوقعه المفتي من الناس: ما حكم الاكتتاب باسم شخص آخر؟ هل يجوز أن آخذ اسم أخي أو اسم قريبي أو اسم جاري وأكتتب باسمه؟ لأنه من المعلوم أن الأنظمة تضع حدا أعلى للاكتتابات أو لأعداد الأسهم لكل مكتتب. فنقول الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز لشخص أن يكتتب باسم غيره، سواء كان ذلك بعوض يدفعه الشخص لصاحب الاسم أو كان ذلك بغير عوض مجانا، لما في ذلك من المحاذير الشرعية متعددة، منها أولا التدليس والكذب على الشركة، لأن الشركة شرطت عند تأسيسها وعند الاكتتاب بها ألا يدخل أي شخص إلا باسمه الحقيقي، وتنص على أن الشخص يحضر بطاقة الأحوال الخاصة به، فلا تأذن أن يكتتب الشخص باسم غيره. الأمر الثاني، لما في هذا الأمر من تعدي الشخص وتجاوزه للحد المستحق له نظاما وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام. الحقيقة البعض يقول أنا يعني لم أضر أحدا، أخي لن يكتتب أنا أريد أن أخذ اسمه، أو جاري لن يكتتب أنا أريد أن أخذ اسمه. نقول هو في الحقيقة أنت لن تظلم أحدا ولا تظلم جارك، لكنك ظلمت من؟ بقية المساهمين، لأن المساهمين بدلا من أن يخصص لهم 10 أسهم لكل واحد أصبح يخصص لهم 5 أسهم، وأنت لأنك لم ترضى في اسمك فقط سيخصص لك 600 سهم، لأنه جمع أسماء الأقارب والجيران وأهل الحي ومن حوله. فهو في الحقيقة لم يعني تجاوز الحد المستحق له في النظام وأخذ من حقوق الآخرين لأنه نقصت حصصهم وأنصبتهم، لا سيما أن كثير من الناس يعني يأخذ يعني الأسماء كثيرة جدا، يعني حتى حدثني بعض الأشخاص أنه أخذ أكثر من 3000 اسم كلها سجلها باسمه عند الاستثمار في الشركات السابقة. نعم صار مليونير بس بالكتاب لكنه بأسماء الآخرين. ننتقل إلى نقطة أخرى حتى لا نطيل، وهي تداول الأسهم قبل أن تبدأ الشركة في نشاطها. إذا طرحت الشركة للكتاب بعد فترة تطرح الأسهم للتداول، فإذا كانت الشركة حديثة في التأسيس هل يجوز تداول أسهمها أم أن هذا من مبادلة النقد بالنقد، لأن معظم موجودات الشركة في الحقيقة من النقود؟ الذي أراه أنه إذا كانت الشركة مباحة فلا مانع شرعا من تداول أسهمها ولو كانت الشركة حديثة التأسيس، ولا يعد هذا من مبادلة النقد بالنقد، لأن النقود إنما تمثل أغلبية من الأشياء المحسوسة في الشركة، الأشياء العينية. أما إذا نظرنا إلى الشركة بشكلها المتكامل الكلي فهناك حقوق معنوية، الاسم التجاري، التصاريح التي صدرت بها الشركة، حقوق يعني منافع الموظفين والعاملين في الشركة وقت التأسيس، بعض الأصول المملوكة للشركة، كل هذه الحقوق في الحقيقة ترفع من قيمة السهم. فالارتفاع الذي يكون في قيمة السهم ليس عائدا لكثرة النقود التي فيها أو قلتها، وإنما هو للارتفاع في القيمة المعنوية للحقوق التي في الشركة. السهم الذي يكتتب به ب50 ثم يباع ب1000 بعد التداول، ما الذي رفعه من 50 إلى 1000؟ هل الشخص المساهم الجديد الذي يشتري السهم بألف هل يريد النقود التي فيه؟ ماذا يريد؟ يريد الاستربح من ذلك السهم والحقوق المعنوية التي تمثلها له أو التي يمثلها له السهم. فهذا الارتفاع ليس عائدا من النقود نفسها، والنقود التي في الشركة التي في السهم تابعة وليست مقصودة، لأن أي مساهم يشتري السهم بهذا الثمن هو لا يقصد النقود التي فيه وإنما يقصد الحقوق الأخرى التي في السهم. فعلى هذا لا حرج شرعا من تداول الأسهم لتداول أسهم الشركات حريرة التأسيس. والذين يقولون أن الشركة وقت التأسيس هي نقد محض هم في الحقيقة لا يعرفون حقائق الشركات المساهمة. الشركة المساهمة قد تحتاج إلى سنوات قبل أن تطرح لي الاكتتاب، قد يكون لها موجودات، قد يكون لها الاسم. الترخيص لوحده أحيانا يحتاج إلى عدة سنوات حتى يحصل الشخص على الرخصة. الرخصة أحيانا قد تباع بأكثر من قيمة موجودات الشركة نفسها، بل بأكثر من النقود التي في الشركة. وتعرفون في شركة اتحاد اتصالات الرخصة فقط اشتريت صرفها الشركة بأكثر من 12 مليار ريال، وهذه حق معنوي قيمته أكثر من رأس مال الشركة الذي كان حوالي 3 مليارات ريال. نعم، نختم يعني لعلنا هذه الليلة حتى ونستكمل إن شاء الله غدا، نختم الحديث عن الصناديق الاستثمارية أو إذا نعطي وقت الأسئلة ونؤجل الحديث عن الصناديق إلى درس الغد بمشيئة الله تعالى. غدا إن شاء الله سنتحدث عن الصناديق الاستثمارية والمحافظ وتمويل شراء الأسهم عن طريق المرابحة أو القرض، ونتحدث عن السندات، وكذلك سنتحدث عن المعاملات الأخرى كبيع التقسيط والتورق المصرفي والبطاقات الائتمانية. ولعلنا إن شاء الله نختم غدا قبل هذا الموعد، يعني نحدد الوقت بعد الصلاة إن شاء الله، يعني يكون الدرس الثاني مدة ساعة لا ربع، والإجابة على الأسئلة مدة ربع ساعة بمشيئة الله تعالى. والآن لعلنا خلال دقائق تجيب عن بعض الأسئلة.
شكر الله لفضيلة الشيخ. ومن باب أيها الأحبة عدم إهمال ما جاءنا من مقترحات، فقط سنجمل بعض الأشياء ونجمع القواسم المشتركة لبعض الأوراق أو الكثير في الواقع من الأوراق. هناك عدة اقتراحات تقترح أن تكون هذه الدورة يعني بداية الدورة بعد صلاة العشاء لطول الليل وقصر النهار، وبعض الأخوة ذكر ذلك دون سبب وبعضهم ذكر سببا، ونذكر فقط سبب من أحد الأسباب التي ذكرها الأخوة مع أن المسألة فيها صعوبة ولا حدة. يقول لماذا لا أبدأ الدرس بعد العشاء؟ لأن فترة المغرب فترة تداول الأسهم، حيث أن كثير من الحاضرين يفقدون فرصة التداول أثناء الدرس. نقول الشيخ يعني الشيخ جزاه الله خير بذل من وقته وجهده وجاءنا يعني من بعد، فألا نستطيع ترك يعني التداول لمدة 3 أيام؟ طبعا وأنا أجهل الناس بالتداول أيها الأحبة، يعني لا أعلم هذا التداول ولا أوقات التداول، لكن هناك عدد من الأسئلة تقترح التأجيل، ونقول قد تكون هذه المسألة فيها صعوبة، والمسألة يعني ذهب يوم وبقي يومان.
لعل أعلق على هذه الصفحة، احنا ذكرنا من شروط تداول الأسهم قبل قليل ألا يضيع حقا من الحقوق الواجبة عليه، ولعل هذا مثال يعني نؤكد ما ذكرناه. إذا كان الشخص يجب عليه أن يتعلم الأحكام الشرعية قبل أن يدخل في المعاملات التجارية، هذا شيء واجب عليك، يعني ليس سنة أو نسل أو فرض كفاية، لا، من الأمور إذا دخلت في سوق الأسهم يجب عليك أن تعرف أحكام الأسهم، يجب عليك أن تعرف الصناديق الاستثمارية، إذا أردت أن تستخرج بطاقة ائتمانية يجب عليك أن تعرف أحكامها قبل أن تستخدمها. فهذه الأشياء الواجبة عليك التي يتحتم عليك تعلمها قبل أن تمارس ذلك النشاط. فأقول يعني يجب أن لا يطغى تداول الأسهم على حق واجب عليك.
جزاك الله خيرا. أيضا هذه الأسئلة لها قواسم مشتركة. الكثير من الإخوة يسأل عن الشركات النقية وهل هناك مستجد لهذه الشركات، والكثير أيضا يسأل عن حكم التعامل مع شركات بأعيانها أو نوعية من التعامل مع بنوك معينة، وذكرت الأسماء لهذه المعاملات وهذه البنوك، ولكن يعني نحن سنذكر فيما يلي يعني القاعدة في هذه المسائل، ونسأل الشيخ عن القاعدة، فبهذه القاعدة ننطلق بإذن الله عز وجل. طبعا الشيخ له موقع، والإخوة أيضا يسألون عن موقع الشيخ، وأتوقع يا شيخ أن هناك قائمة بهذه بهذه الشركات النقية في موقع الشيخ، والبحث عن الموقع سهل جدا، محركات البحث يوضع اسم الشيخ فسيأتيكم الموقع. هناك أيضا عدد من الأسئلة تسأل عن رقم جوال الشيخ، وبعضهم مع الأسف يقول لا نريد أن يعني يلح السائل ويستحلف بالله عز وجل إلا أن تقدم هذا السؤال ونريد جوال الشيخ، فنريد هذه الطريقة يعني أن نجتنبها نوعا ما. طبعا كثير يسأل عن جوال الشيخ، والشيخ قبل قليل ذكر أن هناك 10,000 متصل تقريبا أو أكثر أو أقل في اليوم، فإذا أراد الشيخ أن يزيد هذا العدد بألف فله أن يذكر الرقم.
عموما الآن أنا خصصت في الإجابة على الأسئلة عن طريق الموقع، يعني حصلتها عن طريق الموقع بإمكانكم الذهاب إليه، وخصصت يعني وقت محدد للإجابة. أيضا في الموقع حددنا ساعات الإجابة يعني الساعات التي نستقبل فيها المكالمات الهاتفية، فالرجاء من أراد أن يتصل أن يتصل في ذلك الوقت المحدد الذي يحدث يعني دوريا في الموقع. وفي ذلك الموقع أيضا نحدث الشركات التي نرى أنها من الشركات الجائزة والشركات المختلطة والشركات المحرمة، فمن أراد أن يتابع الفتاوى المستجدة يراجع الموقع حتى لا ندخل في التفاصيل. لكن قضية يعني كثير من الأخوة يسأل يقول هل كثرت الشركات النقية أو زادت؟ أقول هناك ولله الحمد الشركات هي في الطريق للزيادة، الشركات النقية، ولكن المنهج الذي أسير عليه في الحكم على أي شركة بأنها نقية أو خالية من الربا أني لا أعتمد على التقارير أو القوائم المالية الربعية في الشركة التي في 3 أشهر تصدر، لأن هذه القوائم مجملة غير مفصلة تشترها الشركة ولا تكون مدققة وليس فيها إيضاحات، تجمل كثير من القضايا، وكثير من الشركات قد توهم وتدخل بعض الأشياء بصورة إجمالية في القوائم الربعية. الذي يعتمد عليه في الحكم على الشركة بأنها نقية هي القوائم المدققة التي تصدر في نهاية السنة، لأن هذه القوائم أولا مدققة من جهات خارجية خارج الشركة يدققون على كلام الشركة نفسها، وأيضا هذه القوائم فيها إيضاحات توضح بالتفصيل نشاط الشركة وجميع الأموال التي عند الشركة. فمن باب الاحتياط هناك شركات يعني أتوا حقيقة إلينا في المكتب وفي الجامعة وشرحوا وبينوا أنهم فعلا يعني في طريقهم إلى يعني التخلص من الحرام الذي عندهم، وهذا في الحقيقة يبشر بالخير، ونحن شجعناهم على هذا الأمر. لكن نقول يعني إذا استمريتم على هذا الأمر واتضح في القائمة الأخيرة أن فعلا الشركة التزمت بالضوابط فتدرج ضمن الشركات المباحة، ولذلك يعني لا يتوقع أن يزيد في القائمة التي يكتبها تزيد القوائم النقية في الفترة يعني خلال الشهر هذا، ربما في الشهر القادم بعد نهاية السنة ربما إن شاء الله تضاف بعض الشركات.
هناك أيضا عدد من الأسئلة تسأل عن كيفية التطهير للنسب الربوية، وفي ثنايا المحاضرة وفي آخر المحاضرة أيضا ذكر الشيخ شيء من هذا للجواب على هذه التساؤلات، فإذا كان نكتفي أو تزيد
فقط أرباح. نعم، أرباح المضاربة التي بالبيع والشراء هذه ليس فيها تطهير، أما الأرباح التي تأتي من الشركة هذه التي تطهر بشرط أن لا تزيد النسبة المحرمة التي في الشركة عن النسبة التي ذكرناها وهي 5%، أما إذا زادت فالشركة أصلا يصبح السهم محرما لا يجوز امتلاكه.
طيب، وآخر القواسم المشتركة، ما هي القاعدة في زكاة هذه الأسهم؟
وأعتقد ذكرناها، بما إذا كان الشخص مضاربا فيزكي بالقيمة السوقية، وأما إذا كان مستثمرا فبالقيمة الدفترية إلا إذا كانت الشركة تزكي فلا زكاة عليه.
نعم، وأسئلة أيضا كثيرة تسأل عن الصناديق أو حكم التعامل بالصناديق الاستثمار في بنوك بعينها، لكن إذا كان هناك أيضا قاعدة ممكن تعاد في التعامل مع الصناديق الاستثمارية.
في الحقيقة الصناديق الاستثمارية الحديث عنها ربما يحتاج إلى شيء من التفصيل، وغدا لعلنا إن شاء الله يعني نبدأ الحديث يعني في الدرس أو الدورة إن شاء الله عن الصناديق الاستثمارية أنواعها، يعني صناديق الأسهم أقصد، لأن حقيقة صناديق الأسهم الآن في المملكة تزيد عن 200 صندوق موجودة، ويعني يحتاج أن نفصل فيها ونبين الجائز منها أو أنواع تلك الصناديق، وهناك تطورات الحقيقة يعني مما يبشر هذا أيضا بالخير، يعني أن مجموعة من العلماء كان لهم دور في يعني توجيه تلك الصناديق لضبط معاييرها الشرعية والضوابط التي تدار بها تلك الصناديق، فقد كانت هناك معايير معتمدة في إدارة تلك الصناديق في انتقاء الشركات وكان فيها توسع، وسنبين هذه المعايير إن شاء الله غدا، وكان هناك يعني حث من كثير من العلماء إدارة تلك الصناديق إلى ضبط تلك المعايير ومحاولة يعني استبعاد الشركات المحرمة من دخولها في تلك الصناديق. وبالفعل يعني هناك توجه الآن، وربما خلال شهر أو شهرين تسمعون إن شاء الله أخبارا طيبة عن كثير من الصناديق القائمة الآن. حقيقة لم نستعجل الأمر، سنتكلم إن شاء الله عن الصناديق غدا بإذن الله تعالى ونفصل فيها.
هذا السائل وغيره غيره من الأسئلة الكثيرة تتكلم عن التورق، فأيضا نريد قاعدة عامة للتعامل مع هذه البنوك وهذه الشركات التي تتعامل بالتورق.
التورق أحد عناصر الدورة أيضا،
تريد أن نجيب عنه الآن؟
لكن إذا كان سيأتي
حتى لا نستعجل، هو الحقيقة قلنا أنه من دروس العناصر التي سنتطرق لها غدا إن شاء الله بعد العشاء. التورق المصرفي في نوعيه، التورق العادي والتورق المنظم الذي يكون في المعادن أو في السيارات أو في الحديد أو في الأسهم أو غيرها.
هذا سائل يقول ما هي الضوابط الشرعية للعمل لدى البنوك المعاصرة؟
الضوابط الشرعية إذا كان البنك إسلاميا كل معاملاته خاضعة للشريعة الإسلامية، ففي هذه الحال هو يتكلم عن العمل والتعامل
العمل
كوظيفة نعم، ففي هذا الحال لا مانع من العمل في ذلك البنك
إذا كان إسلامي،
إذا كان البنك من سياسة البنك الخضوع للشريعة الإسلامية في جميع معاملاته، في هذا الحال لا مانع من العمل في ذلك البنك. أما إذا كان البنك في أصله يتعامل بفائدة أو بالربا ولكنه يفتح نوافذ إسلامية فروع إسلامية، ففي هذه الحال لا مانع من العمل في الفروع فقط، بشرط أن تكون تلك الخدمات التي تقدم مجازة بضوابط شرعية صحيحة، لا أن تكون العقود التي فيها صورية. ولذلك بعض العقود التي سنتحدث عنها غدا إن شاء الله كالتورق الذي تجريه المصارف، هو في الحقيقة تقدم بعض البنوك عن طريق هذه النوافذ وهو في حقيقته قرض بفائدة، فهو أمام العملاء تورق وفي داخل البنك قرض. ففي هذا الحال نقول إذا كان الشخص يعرف أن هذا هو حال البنك وأن البنك إنما هو يضلل العملاء فلا يجوز العمل حتى في هذه النوافذ الإسلامية، لأنها ما زادت في الأمر إلا سوءا، فهي جمعت بين الربا والمخادعة والتدليس.
هذا السائل يقول أعمل وثيق أسهم وآخذ نسبة من الأرباح من بعض العملاء وهو اتفاق بيني وبينهم وأكون مسؤولا عن محاسبهم.
إذا كان يعمل في البنك وثيق أسهم لا يجوز أن يأخذ عمولة على العملاء، لأن هذا في الحقيقة قد يجعله يقصر في العمل المنوط به أصلا في البنك، ولأن هذا قد يدخل في هدايا العمال التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال قلول، فإذا كان يأخذ مرتبا من البنك فلا يجوز أن يأخذ عمولات من العملاء.
هذا السائل يقول ما حكم شراء الأسهم بنظام الآجل مع أني أمتلكها وبعتها بنفسي، وهل الزيادة المشروطة في العقد مع بنك معين ذكر اسم هذا البنك تعتبر ربا؟
إذا كان البنك يتملك الأسهم ثم يبيعها على العميل بالآجل فيجوز، أما إذا كان البنك ينقل تلك الأسهم من شبكة التداول إلى محفظة العميل بدون أن يتملكها البنك فهذا التمويل غير جائز. والبنوك الآن تجري هذين النوعين كليهما من التمويل، تمويل بالأسهم شركة حتى يعني تكون الأمر أوضح، ما يجري في الراجحي مثلا في شركة الراجحي كله منضبط بالضوابط الشرعية، هم يلتزمون بإدخال الأسهم التي سيمولونها يبيعونها للعملاء تدخل في محفظة البنك ثم يبيعها على العملاء أما في البنوك الأخرى فقد يكون هناك بعض التجاوزات فيوجد فيها الأمران، قد يكون التمويل النقدي أو تمويل بالأسهم لكنها لا تدخل في محفظة البنك، وقد يوجد يعني التمويل الحقيقي أنه يتملكها البنك وتدخل في محفظته ثم يبيعها على العميل، على العميل أن يتحرى ويتأكد من أن الأسهم التي مول إياها أن يتأكد أنها قد دخلت في محفظة البنك قبل أن تدخل في محفظته هو. نعم، ويأخذ يعني فيه اللي يسمى يعني مثل الإيصال أو يعني كشف الحساب الذي يبين أن هذه الأسهم انتقلت من محفظة البنك إلى محفظة العميل. أما إذا كان كشف الحساب لا يبين أنها أن البائع هو البنك ففي هذا الحال لا يقبل، يعني يعتبر هذا التعامل محرما وهذا التمويل لا يجوز لنصول.
هذا السؤال يسأل عن حكم التعامل بالبطاقات الإئتمانية لدى بنوك عينها، ولكن نحن نسأل أيضا بصفة عامة إذا كان هذا سيكون عنصر.
هذا أحد عناصر الدورة أيضا، البطاقات الإئتمانية، بطاقة الفيزا والماستر كارد، نعم. بطاقات الصراف الآلي إن شاء الله.
ممتاز. هذا السؤال فيه عموم في الواقع، لكن الأخ من الإمارات يسأل عبر الشبكة العنكبوتية، يقول ما حكم الأسهم في وضعها الحالي، يقصد لديهم هناك.
الأسهم الإماراتية كتبت فيها أيضا فتوى مفصلة ومصنفة في الأسهم الإماراتية، فيها أسهم مباحة وأسهم مختلطة وأسهم محرمة، فبإمكان الأخ السائل أن يرجع إلى الموقع ويطلع على تصنيف تلك الأسهم من خلال دراسة القوائم المالية لتلك الشركات.
هذا السائل يقول هل يجوز البيع بين السيد والعبد، وهل يتم البيع في هذه الحالة؟
نعم يجوز البيع بين السيد والعبد، لأن العبد له ذمة مستقلة عن السيد، فلا مانع من التبايع بينهما.
هذا سؤال أيضا يقول ما حكم إذا جاء الطرف الأول وهو المشتري إلى الطرف الثاني وهو البائع وطلب منه أن يشتري له مبيعا معينا، فهل هذا محرما؟ ومن يريد شراء أسهم من شركة معينة، فهل يملك هذا البنك أن يشتريها للبائع مع عدم رغبة البنك أصلا فيها؟
نعم هذا يجوز، هذا يسمى في البنوك بيع المرابحة للواعد بالشراء، وسنتحدث عنها إن شاء الله. يأتي شخص إلى البنك ويقول اشتروا تلك الأسهم، فإذا ملكتموها فسأشتريها منكم بالتقسيط، فيأتي البنك ويشتريها نقدا مثلا بمئة ألف ثم يبيعها على العميل بمئة وعشرين ألفا بالأجل، هذه جائزة، هذه المعاملة جائزة بشرط أن يتملك البنك الأسهم أو السلعة السيارة مثلا أو الأرض، يتملكها ويقبضها ثم يبيعها بعد تملكه وقبضه لها، في ضوابطها نتحدث عنها إن شاء الله في بيع المرابحة.
هذا سائل أيضا يسأل عن حكم التداول عبر رسائل الجوال.
نعم يجوز إذا كان يعني التداول يعني يتم بالبيع والشراء عبر الرسائل وتلفت تلك الرسالة فهذا جائز ولا إشكال.
سائل يقول يشك البعض في تجارة وتداول الأسهم البيع والشراء ويصفها البعض بأنها قمار شرعي، نرجو من فضيلتكم توضيح ذلك وخاصة فيما يحدث في السوق من مضاربات يومية.
هو في الحقيقة ليس قمارا، وقد بينا أنه فيه مخاطرة وليس فيه مقامرة، لكن ما يحصل من بعض المساهمين أو المتداولين من رفع بعض الأسهم رفع قيمتها ثم إذا ارتفعت يبيعها في السوق ويتصرف يعني بنوع من المجازفات والمخادعة لبقية المساهمين، هذه التصرفات تكون محرمة لأنها من النجش، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش أن يرفع السبعة وهو لا يريد شراء وإنما يريد أن يضر غيره بها، فمثل هذا التصرف محرم، لكن لا نقول أن تداول الأسهم كله أصبح محرما.
وهذا سؤال يقول صاحبه أنا في شركة بها صندوق تعاون للموظفين عبارة عن مشاركات من رواتب الموظفين برضاهم، وهذا الصندوق يقرض المشتركين به مبالغ بدون فائدة ويخصم 20 ريالا للمساهمة في الأمور الخيرية ولا ترد للموظف، هل الخصم هذا الخصم يتم من راتب المشترك في الصندوق، فما حكم ذلك؟
هذا جائز ولا اشترك فيه، لأن الخصم هنا لا يعتبر زيادة في القرض.
هذا سؤال يقول إذا أردت أن أشتري أسهم من بنك معين فهل يملكها أم يشتريها لي؟ فما الحكم لو اشتراها لي، وهل اشترط لي أن أفتح محفظة عند شرائي للأسهم؟
مثل ما قلنا بعض البنوك تلتزم بأن تتملكها ثم تبيعها مثل شركة الرازي، بينما البنوك الأخرى قد يحصل فيها الأمران جميعا، مع أن الأكثر يعني في تمويل الأسهم أن البنك ينقل الأسهم من شبكة التداول إلى محفظة العميل دون أن تدخل في محفظة البنك، هذا هو الأكثر مع الأسف، وهذا لا يجوز. طبعا البنوك يعني هي لا تدخلها في محفظتها لأن يقول هذه زيادة عبء على النظام في السيستم والأجهزة، على النظام الذي في البنك وأجهزته، وأيضا قد يكون في شيء من الكلفة والرسوم، لأن الرسوم تحسب مرتين، لكن نقول يعني الواجب هو الانضباط بالضوابط الشرعية وإن كانت أكثر كلفة.
سائل يقول اشتريت حاسبا آليا ودفعت الثمن والبائع أخبر بعد ذلك بعض القطع من محل مجاور، هل يجوز ذلك؟
نعم يجوز ذلك إذا كان يعني الثمن غير مؤجل أو مقسط.
هذا السائل يقول أنا وقعت في الغرامة البنكية فماذا أفعل الآن مع أنهم يأخذونها شهريا؟
لا يجوز أن تدفعها بأي حال من الأحوال، لأن الغرامة هي ربا، فأنت في الحقيقة تؤكلهم الربا، ويخشى أن يكون الشخص الذي يتعامل مثل ذلك مشمولا بلعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الواجب أن يحتاط الإنسان بنفسه ولا يدخل في عقده شرط الغرامة التأخير.
وإذا كان الراتب مثلا يودع في هذا البنك ويحصل بغير إرادته،
يعني هو له أن يشكوهم إلى المحاكم الشرعية، له أن يتصرف، لكن أصلا كيف دخل في العقد الذي فيه شرط غرامة التأخير؟ لا يمكن أن أقول إنه يجوز أن تأذن لهم ب يعني أخذ الغرامة بأي حال من الأحوال. عليك أن تحاول وتلح عليهم وتبذل كل الوسائل لخصم تلك لعدم خصم تلك الغرامة.
هذا سؤال يقول قلت أنه يجوز فتح محافظ في بنوك ربوية، فكيف نأمنهم وهم يتعاملون بالربا؟
لا، هو طبعا إذا كان يلتزم بالاستثمار في أسهم معينة ينص عليها على تلك الأسهم فلا يستطيع أن يستثمر في غيرها، فالأصل أنه يعني ملزم بالاستثمار في تلك الأسهم التي أعلن عنها، لأن هذا البنك يراقب من قبل يعني جهات متعددة، مؤسسة النقد وهيئة سوق المال وغيرها، فكلهم يعني لو حصل مثلا أنه أعلن أنه سيستثمر في 10 شركات ثم استثمر في شركات أخرى غير هذه العشر فإنه سيحاسب على مثل هذا العمل، لا لأنه ارتكب محكوما شرعيا بل لأنه خالف العقد الذي بينه وبين المستثمرين.
نختم بهذا السؤال أيها الأحبة لكي لا نطيل عليكم، ونستكمل بإذن الله عز وجل في يوم الغد في نفس الموعد بعد صلاة المغرب. سائل يستفسر ويستوضح عن مقولة لبعض الدعاء وهي أن أقل أحوال المساهمات الشبهة، فما صحة هذه المقالة؟
هو في الحقيقة يعني إذا كانت الشركة لا يظهر في تعاملاتها شيء محرم فلا يصح القول بأن فيه شبهة، يعني إنما يقال بالشبهة إذا ظهر من يعني أعمال الشركة أو أنشطتها شيء محرم فهنا نقول إنها محرمة، أما الجزم بأن فيها شبهة مع أنه لا يظهر فيها شيء محرم فهذا لا يصح.
ختاما نشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمات والطيبات المباركات، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازينه يوم القيامة، وأيضا أنتم على حسن استماعكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.